أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إن هذه هي المحاضرة الثالثة من محاضراتنا الرمضانية التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يباركها وينفعنا بها وتأتي بعنوان التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما. وهذه الرسالة في الأصل محاضرة لشيخنا الألباني رحمه الله ألقاها في المعهد الشرعي في جبل عمان من أكثر من 30 سنة. قال رحمه الله بعد أن أثنى على ربه بخطبة الحاجة التي جعله الله تبارك وتعالى سببا في نشرها بين الخطباء والوعاظ والمدرسين، قال بعدها: وبعد، فنحن اليوم كما تعلمون جميعا في زمن وصل فيه المسلمون إلى حد لا يمكن أن يصل إلى أسوأ منه مسلم يؤمن بالله ورسوله من الذل والاستعباد من الآخرين. ولذلك ولشعور كل منا بما نزل بنا من هذا الذل المقيم على جميع البلاد الإسلامية مع الأسف على اختلاف الطبقات، نتساءل دائما وأبدا في مجتمعاتنا العامة والخاصة وندواتنا، نتساءل جميعا عن السبب الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة المزرية السيئة والوضع المهين المخزي، والسر في وصولهم إلى هذا الدرك المنحط من الذل، كما نتساءل عن العلاج والدواء لنتمكن من النجاة من هذا الذل والشقاء. فحال الأمة لا يقطع على أحد، والكل يتساءل ما السبب وما المخرج، وتتنوع الآراء وتتعدد الملاحظات، وكل يأتي بمنهج أو سبيل يرتئيه لحل هذه المشكلة ومعالجة هذه المعضلة. يقول رحمه الله: وأنا أرى أن هذه المشكلة قد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفها في بعض أحاديثه الثابتة عنه وبين علاجها، ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فنجد في هذا الحديث على إيجازه أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص الداء ووصف الدواء. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذه الذل الذي تحياه الأمة، الذي قيم على أكثر البلاد مع الأسف. طيب ما الحل والمخرج؟ هذا هو الداء. ثم ما المخرج من هذه المشكلة المعضلة؟ لا ينجعه حتى ترجع إلى دينك. فنجد في هذا الحديث على إيجازه ذكر المرض الذي شاع حتى أحاط بالمسلمين. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من المرض على سبيل التمثيل للتحديد. النوع الأول هو وقوع المسلمين في بعض المحرمات بالاحتيال عليها وهم على علم بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير بغير اسمه. فمن أمثلة الذات أو الأمثلة التي تدل على مكمن المرض وقوع المسلمين في بعض المحرمات بالاحتيال عليها وهم على علم بها، وهذا كامل في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. وشرح الشيخ رحمه الله العينة، ونحن قد تكلمنا عنها كثيرا ونوجز القول في بيان العينة بأنها حيلة على القرض الربوي. راجل عايز ياخد 100,000 جنيه قرض، هو يعلم ان مفيش حد هيديله 100,000 جنيه قرض نقد كده، يعدله كده 100,000 سلف ويرجعهم بعد شهرين بعد سنة بعد أقل 100,000، مفيش حد هيديله كده. فيعمل حيلة، يدخل مثلا على معرض سيارات، يدخل على معرض السيارات يقعد مع التاجر في المكتب المبرد والمكيف والمدفى ويشرب الشاي ياخذ القهوه، هم قاعدين على المكتب، ويقول الزبون للتاجر: والله انا عايز سياره اللي بره دي بالتقسيط. يقول له: ماشي، هذه بالتقسيط ب 100,000. يقول له: خلاص انا اشتريتها ب 100,000. وبعدين يقول له: ايه، ايش رايك تشتري مني السياره دي انت بالنقد؟ يقوم التاجر يقول له: ماشي اشتريها بالنقد. بكم تاخذها بالنقد؟ يقول: هاخذها ب 60,000 نقدا. يقول: انا بعتك السياره ب 60,000 نقد. ويجي واخر ال 60,000 ومكتوب عليه ايه؟ 100,000، والعربيه بره زي ما هي، لا ركب ولا شاف ولا دور ولا غير ولا عمل اي حاجه خالص. هذه هي العينه، هذه هي الايه؟ العينه. الموجود في الأسواق اليوم مما يسمى بالحرق، عافانا الله تعالى وإياكم من الحرق في الدنيا والآخرة، الموجود في الأسواق الآن بما يسمى بالحرق، الحرق الرجل اللي بيشتري ما بيبيعش على التاجر نفسه. يعني الرجل لما يخش مثلا على محل كاوتش بيقول: أنا عايز فاتت كاوتش بالتقسيط. يقولوا: دي 500 جنيه بالتقسيط. يقولوا: ماشي، معايا 100، ما معيش، المهم ياخدها 500 بالتقسيط ويطلع يروح يبيعها لحد تاني. فالحرج مش عينه، الحرج مش ايه؟ مش عينه. العينه مع اثنين بس لا ثالثه لهما، اللي هو الزبون الذي يكون في الاصل مشتري والتاجر بائع، فيشتري الزبون ثم يعود البائع نفسه مشتريا. هذه العينة اللي بيحرقهم، بيشتري وبعدين يبيع بره. الحرق ده نبهنا عليه قريبا في خطب سورة البقرة، وقلنا احنا عندنا مشكلة، وهي مشكلة التقسيط، البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن بسبب الأجل، هذا عندنا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فلو أو كسهما أو الربا. وهذا لفظ أبي داود، وفي مسند أحمد نهى عن صفقتين في صفقة، وقال سماك أحد الرواة: وهو أن يقول هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا. يبقى فسره الراوي مفسرها، وعند العلماء تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره لمن أدرى بما روى. فاللي بيحرق بيشتري زي ما قلنا فاتت كاوتش بالتقسيط. البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجر عندنا لا يجوز، هذا شيء. الشيء الثاني هو بيروح يبيعها بالنقد أقل. وفي ناس متخصصة في السوق، معروفة عند التجار في السوق إنها بتلبس طواقم. يعني بياخد من ده ويدي ده وما يسددش. فالأصل في البيع ده هو، لو قلنا ان بيع التقسيط كان سليم بسعر واحد، فاتت الكاوتش نقدا ب 500 وبالتقسيط ب 500، لو قلنا كده هو خد ال 500 نقدا بالتقسيط وهيروح يبيعها بره ب 300 بالاجل بالنقد، هذا في الاصل جائز، في الاصل جائز. الا ان الشيء الذي يكون مباحا قد يصير محرما للعوارض التي تعترضه، العوارض التي تعترضه. فلو ان رجل مزنوق في ضائقة مالية ولا يجد إلا أن يشتري بالتقسيط على ما قلنا بالسعر الواحد عشان يبقى حلال يعني، ويبيع بالنقد بسعر أقل عشان يكسب فلوس، هذه صورة فردية جائزة. لكن الناس اللي شغالين في الموضوع ده دلوقتي في السوق غالبا ما بيسددوش. طب ايه؟ ما بياخد من دي ولا بيسدد ده ولا الثاني ولا الرابع. في الحالة دي لما يبقى الراجل اللي بيحرك ده معروف انه ما بيسددش، ما يصحش حد يبيع له او يشتري منه. ليه؟ لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والايه؟ والعدوان. اذا من اسباب المرض وقوع بعض المسلمين في المحرمات بالاحتيال عليها وهم يعلمون انها ايه؟ حرام. من ذلك بيع الايه؟ بيع العينه. ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام النوع الثاني من الاشياء التي يشترك الناس كلهم في معرفه مخالفتها للشريعه، فقال: اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انشغلتم بالسعي وراء حطام الدنيا وتحصيل الرزق باسم أن الله عز وجل أمرنا بالسعي وراء الرزق. يعني الناس كلها كما تعلمون الآن عافانا الله وإياكم، الناس بتجري في الدنيا جر تركض وراءها ركضا. الرجل بيطلع من الفجر ما يرجعش إلا قبل الفجر، بيطلع من الفجر ما يرجعش إلا قبل الفجر، ومعاها دليل يقول لك: يا اخي ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا رزق، انا بدور على رزقي. بس هو كده تدور على الرزق، كده تدور على الرزق انك انت هتنشغل حتى عن نفسك. ده انت ما بتريحش نفسك، ده انت ما بتاكلش في الدار لقمه، ده انت ما بتشوفش العيال ولا ام العيال ولا بتسال انا عايز اعمل ايه، صلى ولا ما صلاش، ويقول لك: لا، ربنا امر بايه؟ بالسعي على الرزق. وكذلك المسلمون انشغلوا باصلاح دنياهم عن الجهاد في سبيل الله بحجة إن السعي على الرزق مطلوب، فبالغوا في ذلك ونسوا ما فرض الله عليه من الفرائض. ما بيصليش، يقول لك: أنا بدور على رزق العيال، بدور على رزق العيال. ما بيصليش، يقول لك: بدور على رزق العيال. يا أخي السعي على رزق عبادة، العمل عبادة. ويلتهون بالسعي وراء الزرع والضرع وما شابه ذلك من المكاسب، فينسيهم ذلك ما فرض الله عليهم من الواجبات. وذكر على سبيل المثال الجهاد في سبيل الله، فقال: وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الحديث من أعلام النبوة. يعني هذا الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف حال الأمة، والحال ده مش موجود، ده هيحصل بعد كده، وبعدين يحصل زي ما أخبر به، يبقى ده دليل من دلائل الايه؟ من دلائل النبوة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد تحقق فينا هذا الذل كما هو مشاهد مع الأسف، فيجب علينا أن نأخذ العلاج من هذا الحديث بعد أن وصف المرض. وما سيثمر هذا المرض من ذل، فقد تمسكنا بالأدواء وأدت بنا إلى المرض ألا وهو الذل. فعلينا إذن أن نعود إلى تطبيق الدواء الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، وصرح بأنه إذا رجعنا إليه رفع الله عز وجل عنا هذا الذل. والناس يقرؤون هذا الحديث ويسمعون كثيرا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم، فيظنون أن الرجوع إلى الدين أمر سهل. يقول الشيخ رحمه الله: أما أنا فأرى أن الرجوع إلى الدين يحتاج كما يقال عندنا، ودي كلمة كانت تتردد دائما على لسان الشيخ رحمه الله، كان دائما يذكر الأمثال الشامية، الشيخ ألباني المولد وشامي المنشأ والتربية، واستقر به المطار في عمان ودفن بها رحمه الله. فكان دائما يقول كما يقولون عندنا، يعني في الشام حيث نشأ وتربى رحمه الله. يقول الناس متفكره أن الرجوع إلى الدين سهل، بيقول لكن عندي أنا الرجوع إلى الدين يحتاج كما يقال عندنا في الشام إلى هز أكتاف. إمتى الكتف يهتز؟ لما تجري أنت وأنت ماشي بالراحة كتفك بينهز، طب ينهز، لكن لما تجري كتفك إيه؟ ينهز. هذا المعنى يحتاج إلى هز أكتاف، يعني عايز بذل جهد، عايز بذل جهد وتضحية. وذلك لأننا جميعا نعلم أن هذا الدين قد أصيب بمحاولات كثيرة لتغيير حقائق كثيرة منه، وقد استطاع بعضهم أن يصل إلى مثل ذلك التغيير أو التحريف. فبعض هذا التغيير معروف لنا كثير من الناس، وبعضه ليس كذلك، بل على العكس من ذلك عند جماهير الناس. فهناك مسائل بعضها اعتقادية وبعضها فرعية فقهية يظنون أنها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. أوليست الموالد عند الآن عند كثير أوليست الموالد الآن عند كثير من الناس شيء من الدين؟ يبدأ بها من جنوب البلاد حتى تصل إلى شمالها ثم ترجع مرة ثانية، والناس يعتقدون أن هذا من الدين. أوليس الناس يصلون الآن في المساجد المقبورة ويعتقدون أن هذا من الدين وهذا ليس من الدين؟ أوليس الناس الآن وقعوا في مسائل كثيرة في العبادات يعتقدونها من الدين وليس من الدين؟ في بعض الناس وإحنا صايمين يقول لك إيه، ساعة ما يقول مدفع الإمساك اضرب يبقى لازم تمسك، ما يصحش بقى تاكل بعد كده. مدفع الإمساك ده بيضرب قبل الفجر بثلث ساعة، يقول لك قال إمساك. وبعض المساجد يقول لك ايه، ارفع يا صايم إمساك، ارفع يا صايم قبل الفجر بثلث ساعة، ويعتقدون أن هذا من الدين ويمسك. وبتيجي في الفطور تلاقي بعض الناس الشمس غربت قدامه خيفة غربت ما يفطرش، يقول لك لما يدك. وبعضهم يسمع المؤذن بيدك يقول لك مستعجل ليه يا اخي، ما تمكنها شويه استنى لما يشاهد. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا ايه واخروا السحور. هذه مسائل في العبادات يعتقدونها من الدين وليس من الدين، ومسائل في العقيده يعتقدونها من الدين وليست من الايه والدين. يقول والمثال السابق وبيع العينه ليس منا ببعيد، وهو العلة الأولى التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله إذا تبايعتم بالعينة. فبيع العينة هذا ليس مسلما به عند جميع الناس، أو ليس معروفا عند جميع الناس أنه حرام، بل لا يزال كثير من العلماء في بعض البلاد الإسلامية يفتون بجواز بيع العينة. إذن لا بد من الرجوع إلى تحكيم آي القرآن الكريم التي قال الله تبارك وتعالى فيها وما أكثر سماعنا لها وما أقل فهمنا لها وعملنا بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكيف يرجع المسلمون إلى دينهم؟ والرجوع إلى الدين هو العلاج الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الدين كما يعلم الجميع وبخاصة المتفقهين منهم مختلف فيه أشد الاختلاف، وليس هذا الاختلاف كما يظن كثير من الكتاب أو العلماء محصورا في مسائل فرعية قليلة كما يقولون، بل هذا الخلاف يتعداه إلى المسائل الاعتقادية. فهناك خلاف كبير بين الأشاعرة والماتريدية، وهناك خلاف بين هؤلاء وبين المعتزلة فضلا عن الفرق الأخرى، وكلهم محسوبون علينا بأنهم مسلمون، وكلهم مخاطبون بهذا الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم. فأي دين هذا الذي ينبغي أن نرجع إليه؟ أهو بمفهوم مذهب فلان أم بمذهب فلان أم بمذهب فلان؟ ونحصر الخلاف مثلا في المذاهب الأربعة التي نقول إنها من مذاهب السنة عشان نرجع إلى الدين. نرجع إلى مذهب الشافعي ولا إلى مذهب أحمد ولا إلى مذهب مالك ولا أبي حنيفة؟ أي دين هذا الذي هو علاج رفع الذل عنا؟ فإذا رجعنا إلى أي مذهب ستجد هناك بضع مسائل أو عشر مسائل أو عشرات المسائل تخالف السنة إن لم يخالف الكتاب بعضها. يقول رحمه الله: لذلك فأنا أرى أن أي إصلاح يجب أن يقوم به الدعاة إلى الإسلام والناشدون لإقامة دولة الإسلام بإخلاص هو أن يعودوا إلى أن يفهموا أولا أنفسهم ويفهموا الأمة ثانيا الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مش على أي مذهب، لا، على مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لا سبيل إليه فيما أعتقد اتفاقا بين جميع الفقهاء إلا بدراسة الكتاب والسنة. إلا بدراسة الكتاب والإيه؟ مش ممكن نرجع إلى الدين كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بدراسة الكتاب والسنة. ولا جرم أن الأئمة رحمه الله وذلك فضلهم وفضلهم من ربهم حذروا أتباعهم الأولين الذين كانوا على علم من أن يتبعوهم أو يقلدوهم ويجعلوهم الأصل في الرجوع وينسوا بذلك أصل الشريعة الكتاب والسنة. وصح عنهم جميعا إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. تقول لواحد بيصلي حاطط إيديه جنبه، حط إيديك على صدرك، الرسول عليه السلام قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا، يقول لك بس إحنا ملكية، حطوا إيدينا في جنبنا بس إحنا ملكية. فبس الرسول بيقول، يقول لك بس إحنا طول عمرنا كده وطلعنا لكن أبهاتنا كده، فيرفض الحديث الصحيح من أجل إيه؟ من أجل من؟ ولما تيجي لواحد تاني شافعي وتقول له إذا أكلت لحم الجمل وأنت متوضي لازم تتوضى تاني لأن أكل لحم الجمل ينقض وضوءه، يقول لك لا بس سيدنا الشافعي ما قالش كده، بس الرسول قال كده. ها؟ يبقى إذا الأئمة رحمه الله تبرأوا من تبعة مقلديهم وقالوا إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. يبقى ساعة ما يبلغك الحديث من طريق صحيح ما تقولش بقى أنا شافعي أو مالكي أو كذا، تأخذ الحديث تقول سمعنا وأطعنا. فهذا إذا يفتح الطريق للرجوع إلى الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: إذا صفحة 26، إذا يجب الرجوع إلى الدين بعد محاولة وسلوك طريق فهم هذا الدين، وذلك يكون بتطبيق الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن. فقه المقارن اللي هو بيقارن بين المذاهب ويشوف الدليل فين ويمشي ورا الايه، ويمشي ورا الدليل، ويمشي ورا الدليل. ما تدرسش فقه شافعي بس، فقه حنفي بس، فقه مالكي بس، لا، الفقه المقارن. ونحن حينما ندعو لإقامة الدولة المسلمة فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور واضح وقانون أوضح. فعلى أي مذهب سيقام هذا الدستور؟ وعلى أي مذهب سيفسر هذا الدستور القانوني؟ لقد ذكر الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله في رسالته القيمة الإسلام بين عجز أبنائه وضعف علمائه، أو كما كانت عنوان الرسالة، ذكر أن الخديوي سعيد أو إسماعيل جمع العلماء وقال لهم حطوا لنا دستور من الشريعة الإسلامية نمشي عليه. فاختلف العلماء فيما بينهم يحطوا الدستور على أي مذهب، وطبعا العلماء فيهم الشافعي وفيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الحنبلي، اختلفوا لا على مذهب أبو حنيفة لا على مذهب الشافعي لا على مذهب كذا، اختلفوا، لم يخرجوا بدستور للخديوي، اضطر الخديوي أن يتحاكم إلى القانون الوضعي. إذن المشايخ ما اتفقوش يحطوا الدستور على أي إيه؟ على أي مذهب، يقولوا على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجوع إلى الدين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن ذلك هو الدين باتفاق الأئمة، وهو العصمة من الانحراف والوقوع في الضلال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضل بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذا أردنا العزة من الله تبارك وتعالى وأن يرفع عنا الذل وينصرنا على العدو، فلا يكفي لذلك ما أشرنا إليه من وجوب تصحيح المفاهيم ورفع الآراء التي أولت الأدلة الشرعية عند أهل العلم وعند أهل الفقه الاختصاص. وإنما هناك شيء آخر مهم جدا هو بيت القصيد لتصحيح المفاهيم، ألا وهو العمل. العمل، لأن العلم وسيلة للعمل، فإذا تعلم الإنسان وكان علمه صافيا مصفى ثم لم يعمل به كان بدهيا جدا أن هذا العلم لا يثمر، فلا بد من أن يقترن مع العلم العمل. ويجب على أهل العلم أن يتولوا تربية النشء المسلم الجديد على ضوء ما ثبت في الكتاب والسنة، فلا يجوز أن ندع الناس على ما توارثوه من مفاهيم وأخطاء، بعضها باطل قطعا باتفاق الأمة، وبعضها مختلف فيه وله وجه من النظر والاجتهاد والرأي، وبعض هذا الاجتهاد والرأي مخالف السنة. فبعد تصفية هذه الأمور وإيضاح ما يجب الانطلاق والسير فيه، لا بد من تربية النشء الجديد على هذا العلم الصحيح. وهذه التربية هي التي ستثمر لنا المجتمع الإسلامي الصافي، وبالتالي تقيم لنا دولة الإسلام. وبدون هاتين المقدمتين، العلم الصحيح والتربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح، يستحيل باعتقادي أن تقوم قائمة الإسلام أو حكم الإسلام أو دولة الإسلام. يقول: وأضرب مثلا لضرورة هذه التربية الصحيحة على العلم الصحيح. عندنا في الشام جماعة مسلمة تريد أن تعمل للإسلام وتنهض به وتتربى وتربي النشأة الجديدة عليه، ولكن نشعر تماما بأن كثيرا من الموجهين هناك هم أنفسهم بحاجة إلى دراسة واسعة للإسلام على هذا النهج السليم الصحيح الذي أشرنا إليه كما سبق من البيان. فنرى كثيرا من الشباب المسلم الناشئ يتداعون للاجتماع ليلة الجمعة لإحيائها. شباب مسلم يتفقوا: يا جماعة ليلة الجمعة تعالوا الجامع عشان هنصلوا قيام الليل ليلة الجمعة، مش في رمضان، في أي وقت هنصلي ليلة الجمعة. وهذا تداع لطاعة الله عز وجل وعبادته، وهذا شيء جميل، ولكن لأنهم لم يدرسوا السنة ولم يتفهموا ما يتفقهوا فيها ولم يجدوا الجيل الذي يربيهم عليها منذ نعومة أظفارهم، يقعون في مخالفة السنة من حيث أرادوها. ونشير بذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. فكيف نحيي ليلة الجمعة والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك؟ الجواب: لأنه لا علم عندنا بالنهي. يبقى إذن النية الحلوة نفسها لوحدها ما تكفيش يا إخوان. كونك عندك نية حلوة تخدم الدين وتعمل للدين، نيتك الحلوة لوحدها ما تكفيش، لابد مع إخلاص النية من موافقة السنة، فهما شرطان أساسيان لقبول الأعمال: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسيرها: لا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، فما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هممت بعمل فلا بد كما قال ابن القيم أن تسأل نفسك سؤالين: لما وكيف؟ إذا هممت تعمل عمل تتقرب إلى الله، اسأل نفسك لما تعمل وكيف تعمل. لما؟ لله. طيب وكيف؟ على طريقة رسول الله. نقول لك فإذا عزمت إيه؟ فتوكل على قوم توكل واعمل العمل ده ما دام لله وعلى طريقة رسول الله. قوم يلا دلوقتي ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. ولكن مثال كما نص ضربه الشيخ رحمه الله: جماعة شباب طيبين محبين للدين ومحبين للخير محبين للطاعة يتداعون إلى إحياء ليلة الجمعة. الصلاة في ذاتها حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة، عبادة وقربة وصلة بين العبد وربه، ايه؟ ولكن هذا الوقت الذي حددوه لم يعلموا أن النبي نهى عن الصلاة فيه، فبجهل بالسنة وقعوا في مخالفتها من حيث ايه؟ أرادوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونجد آخرين من هؤلاء الشباب الطيب يستحلون الاستماع للأغاني وآلات الطرب، وذلك لأنهم يجدون الإذاعات تملع الأسماء والأسماع، ولا يوجد هناك توجيه لهذا النشر المسلم الجديد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن آلات المعازف وحرم الاستماع إليها، وهدد الذين يمسون في لهو ولعب ويستمعون إلى المعازف أن يمسحوا قردة وقنازير. لم يرب هذا النشر الجديد على معرفة ما يجوز وما لا يجوز، وذلك لأنه يجد أقوالا كثيرة. يجد مثلا ابن حزم الإمام له رسالة في إباحة الملاهي، وسرعان ما تطبع هذه الرسالة وتنشر بين الناس فتوافق منهم هوى. وربما قال بعض الموجهين وبعض من يدعي الإصلاح: ما دام هذا إماما وله مثل هذا الرأي إذا نحن نتبع أو نقلده، وهذا أمر قد عفت به البلوى. يا أخي أنا فلان قال كده، أنا ما حقلده، مش ده إمام من أئمة المسلمين، أنا حمش وراه. ونذكر بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يقول للصحابة: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، لما كان ابن عباس يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، فيقولون: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولي. فيقول لهم: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فاحذر أيها الشاب من تقليد العلماء، نحن ندعو إلى إجلال العلماء واحترام العلماء، لأن هذا الذي دعانا إليه النبي عليه السلام، بل تبرأ ممن لم يجل العلماء ويحترمهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ولكننا مع إجلالنا العلماء ودعوتنا إلى احترامهم نقول ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله فيها، وهي أنهم بشر ليسوا معصومين. ليسوا إيه؟ ليسوا معصومين. فإذا أصابوا قبلنا قولهم، لا لأنه قول فلان أو الإمام الفلاني، ولكنه لأنه وافق الإيه؟ وافق الصواب. وإذا أخطأوا تركنا قولهم، لا قدحا فيهم ولا حظا من رتبتهم ولا سخرية بهم، ولكن لأنهم خالفوا الإيه؟ خالفوا الصواب. فدع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وإيه؟ وأطهر. وقد قال بعض العلماء: من تتبع رخصة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله. ابن حزم قال لسماع الأغاني حلال، وفلان من العلماء قال الاستمناء حلال، وفلان قال التصوير حلال، وفلان قال مش شرب الخمر ما دمش مش من العنب ما تبقاش خمر تبقى حلال. من تتبع رخصة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر ايه؟ الشر كله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلاج في رفع الذل المقيم علينا إنما هو بالرجوع إلى الدين، فيجب علينا إذن أن نفهم الدين بواسطة أهل العلم فهما صحيحا موافقا للكتاب والسنة، وأن نربي النشء الصالح الطيب على ذلك، وهذا هو الطريق لمعالجة المشكلة التي يشكو منها كل مسلم. يقول رحمه الله: وقد أعجبتني كلمة هي في الواقع كانها خلاصة لما قلته أو بينت آنفا لبعض المصلحين في العصر الحاضر، وهي في رأيي كأنها من وحي السماء. ينقل الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني ينقل عن بعض المصلحين قوله، الشيخ الألباني يقول في هذا القول كأنه وحي من السماء. قال ذلكم العالم المصلح: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على إيه؟ على أرضكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بإيه؟ ما بأرض. يبقى التغيير يأتي من الداخل ولا من خارج؟ التغيير يجي من تحت ولا من فوق؟ أنت عمرك شفت واحد لما بيجي يبني يصب السقف قبل الكواحد؟ وعمرك شفت واحد بيجي بيهد القواعد قبل السبت؟ يبقى اللي بيجيب من فوق ده اللي بايه؟ اللي بيهد. اللي بيجي من تحت هو اللي بايه؟ هو اللي بيبني. هو كده التغيير الطريق كده، من تحت مش من فوق. اللي بيطلع فوق ده بيهد، من تحت يبني. اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. ولا بد من ان نصلح نفوسنا على أساس من إسلامنا وديننا، وهذا كما ذكرنا لا يكون بالجهل وإنما بالعلم حتى تقوم دولة الإسلام على أرضنا. وفي الختام أوصي كل من يستطيع أن يشارك في تحقيق هذا الأمر العظيم أن يتعاون هو وغيره من ذوي الاختصاصات على بيان الإسلام الذي جاء في الكتاب والسنة وتربية النشأ على ذلك. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.